نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فعلم الحديث له موضوع وغاية، فأما موضوعه فهو النظر في المرويات سندا ومتنا، وأما غايته فمعرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. وقد ذكر السيوطي في ألفيته هذين الموضوعين فقال: علم الحديث ذو قوانينات حد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. إذن ما هو الموضوع؟ موضوع علم الحديث هو دراية السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما هو المقصود من دراسة علم الحديث؟ أن نعرف المقبول من المردود. وكما قلت لكم في المرة الماضية، فإن علم الحديث خادم تحتاج إليه كل العلوم، لأن ديننا دين سمعي. فيما يتعلق بالسنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فينقلها عنه الصحابي، إما إلى صحابي آخر وإما إلى تابعي، وينقلها التابعي إلى تابعي أو إلى من هو دونه، وهكذا تمشي أو تمر سلسلة الإسناد عبر القرون، حتى وصل الإسناد إلى القرن الثالث الهجري، وهو كان يعتبر أنشط القرون من جهة تدوين السنة. وانتهت سلسلة الإسناد المجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في القرن الرابع الهجري، بمعنى لم يعد أحد يستطيع أن يصل بإسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يمر على كتاب مدون، كأمثال البيهقي مثلا القرن الخامس وما قبل البيهقي بقليل. البيهقي يمر في مروياته على كتب من سبقوه، يعني يروي كتاب البخاري بإسناد أو إسنادين إلى البخاري، ويروي كتاب مسلم بإسناد، زي النهاردة مثلا لو إحنا نقرأ كتابا من كتب الحديث سواء كان البخاري أو مسلم أو أي كتاب آخر، وأنا معي إسناد، فبعدما أقرأ الكتاب أذكر لكم إسناد، أو قبل أن أقرأ الكتاب أذكر إسنادي إلى مسلم، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا مسلم، وأخذ الإسناد اللي في مسلم وأطلع به. مسلم أو الطبقة اللي هي زي اللي في القرن الثالث الهجري كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانش مسلم بيمر على كتب. إنما في الأزمنة المتأخرة ما عادش حد يستطيع بإسناده أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل لابد أن يمر على كتاب المصنف يأخذ يروي الكتاب بإسناد أو بإسنادين أو بثلاثة كما يتيسر له، وكلما جاء ذكر مسلم لا يصل إليه إلا بهذا الإسناد أو بهذين الإسنادين على حسب ما معه من الأسانيد. فانقطعت سلسلة الإسناد في القرن الرابع الهجري تقريبا، وصار كل من يأتي بعد ذلك يروي عادة أو يروي عادة بالإجازة، سواء كانت إجازة عامة أو إجازة خاصة. لكن هناك شيء مهم بالنسبة للمتأخرين الذين يصلون إلى الكتب، فلنفترض أن شيخه كذاب وشيخ الشيخ كذاب واللي فوق مخلط مثلا، حتى وصل إلى مسلم، لما أحب أحكم على الإسناد أو الإسناد هو إيه؟ ضعيف أو إسناده ساقط، من عندي كذاب الإسناد أحكم عليه بإيه؟ يعني لا يضر. خلي بالك من الكلام ده، بعد ما انقطعت سلسلة الإسناد المجرد لا يضر أن يكون في إسناد النازل اللي هو زي حالتنا يعني في إسناده كذاب أو كلهم كذبة، طالما صح الكتاب إلى صاحبه. طالما إيه؟ صح الكتاب إلى صاحبه. فيه بعض كتب لا تصح إلى أصحابها، فده ما ينفعش. أنا بتكلم في كتاب صح إلى صاحبه، كتاب صحيح مسلم صح إلى مسلم، البخاري صح إلى البخاري، أصحاب السنن صح كل كتاب إلى صاحبه. فإذا صح الكتاب إلى صاحبه لا يضر الحديث من كان في الإسناد من الساقطين أو الكذابين بينك وبين صاحب الكتاب. الكلام واضح ومفهوم؟ إنما متى يضر وجود الكذاب أو المتروك أو الساقط؟ إذا كان في إسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال أحد المصنفين من الأئمة حدثنا فلان وليكن عبد الله بن وهب، لو قال حدثنا ابن لهيع عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، أبو الأسود هو يتيم عروة صاحب المغازي المعروف، أنا لما أجي أحكم على الإسناد ده أنظر في الإسناد، أي واحد ضعيف أضعف الإسناد دي خلاص. فيقول لك مثلا ابن لهيع، ابن لهيعة لم يكن نقاوة من الرجال، يعني برضو حتى أيام قبل أن تحترق كتبه لم يكن في الحفظ كالحفاظ المتقنين، بل كان عنده أيضا بعض لا مبالاة حتى هو في أيام الإيه؟ في أيام الاستواء. رواية عبد الله بن وهب عنه أمثل من رواية غير، وذهب بعض العلماء إلى تقويتها كالحافظ عبد الغني ابن سعيد ذهب إلى تصحيحها، وتوسط آخرون فقالوا إيه الإسناد يكون حسنا. وطبعا مسألة لا كده ولا كده بإطلاق، كما قلت كثيرا إن المحك الحقيقي هو النظر في الأسانيد، إنما الحكم العام على الراوي لا يفيد، الحكم العام على الراوي لا يفيد، لكن لأن كل حديث من الأحاديث له ظروفه الإيه الخاصة على حسب الأسانيد والكلام. يبقى القرن الثالث الهجري هو كان القرن الذي عني فيه العلماء بتصنيف كتب الحديث، وكان من أزهى عصور هذه الأمة فيما يتعلق بالتدوين. فنشأ علم الحديث بعد سنة 40 تقريبا، لما بدأ الكذب يظهر بافتراق هذه الأمة وظهور الفرق الكبيرة، الفرقتين الكبيرتين فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. لن ترى على بسيط الأرض أكثر كذبا من الروافض، لأنهم يتدينون بذلك، ولن ترى طائفة الكذب فيها أقل مما يتصور من طائف المبتدعة زي الخوارج. كان الكذب ناقلا عن الإسلام عندهم، كان كبيرا، فما كانوا يكذبون. كانت أسانيد الخوارج نقية بخلاف أسانيد الشيعة والروافض، دول يعني كانوا كما قلت يتدينون بالكذب. بدأ يظهر الكذب بعد سنة 40 شيئا فشيئا، فبدأ العلماء يتصدون لذلك. قال ابن عباس: كان الرجل إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت إليه أعناقنا وأصغت إليه آذاننا، فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. عشان كده زمان يعني بعض العلماء الذين كانوا يحتجون بالمرسل على اساس لم يكن يعني ايه الكذب مش انتشر، كان الكذب موجودا لكن لم يكن الكذب سمة. وابن عباس قال هذا الكلام قديما قبل ظهور الأئمة الذين يحتجون بالمرسل، لكنهم كانوا يحسنون الظن بأهل العصر، فعشان كده كانت الدنيا بتمشي فيما يتعلق بالمراسيل لحد ما سالت أظن 200 لما جاء الشافعي فتكلم في المراسيل وتابعه الناس على ذلك. من ذلك الوقت بدأ النظر في الرجال، يعني بدأ علم الرجال والجرح والتعديل من بعد الفتنة وشرطة. وكما قلنا الرواية لها أصل وفرع. أصل الرواية الكلام أم الناقل؟ الناقل، يعني الراوي ولا الرواية؟ مين الأصل ومين الفرع؟ الراوي هو الأصل والرواية فرع. فلأن الراوي هو الأصل اهتم العلماء بهذا العلم الجليل وعلم الجرح والتعديل، وأنفقوا أعمارهم في التجوال ما بين المدن وينقلون أقوال العلماء في كل راوي لحد ما جاب زمن السبر والنظر في المرويات والاعتبار والشواهد والمتابعات، فبدأ العلماء يعرفون أن هذا الراوي مخلط حتى وإن لم يدركوا زمانه. يعني ابن معين بيتكلم في راوي من التابعين يقول لك مثلا ده ضعيف، طب هو ابن معين أدرك هذا الراوي؟ قال لك مش شرط يدركه، إنما أتى بمروياته وعرضها على مرويات أهل طبقته من الثقات، لا مخلط. يعني لما يكون مجلس كهذا المجلس وإحنا بيحضر المجلس ده المسجد الخاص بأهل، حصل موقف معين في المسجد، قام واحد مجنون ولا بتاع واتكلم ومسك فيه ومسكت فيه والكلام ده، وخلاص وسلكتونا عن بعض، هيطلع كل واحد فيكم يروي الايه؟ يروي الواقع الاقرب، ها هيكون ادرى بالايه؟ بالواقع. البعيد خالص سيشبه له، يطلع يقول ده ضرب على افاه، لا ما حصلش، ده مسكوا فوق ورزعوا في الارض مثلا، كل ده ما حصلش. فلما الاقي مثلا ثلاثة أربعة يقول لك شالوا وهبلوا في الأرض، مع إن معظم الناس قالوا يا دوبك هو شخط فيه وشخطوا في بعض والكلام ده وقعدنا كده، فأمسك الراوي ده إزاي خالف هذا الجمع وهم كلهم كانوا حاضرين؟ فهم أنا أشوف بقى الثقات المتقنين في هذا المجلس بيتعرف فلان وفلان وفلان وفلان، نقول لك خلاص هم دول يعتبروا الطبقة الأولى من أصحاب الشيخ فلان. أي واحد يروي رواية عن هذا الشيء تخالف هؤلاء يبقى احنا نرد روايته. دي مسألة اعتبار، ان احنا نعتبر مرويات الراوي، فإذا وجدنا المخالفات كثيرة في مرويات الراوي دايما يخالف أهل الطبقة الأولى، يبقى خلاص هنديه الحكم بقى انه هو لا مبالي، انه مخلط، انه زي الحفظ، انه صاحب مناكير، اي ايه حكم الاحكام اللي علماء الجرح والتعديل درجوا عليها. فمش لازم العالم يدرك زمان الايه الذي تكلم فيه، انما ينظر الى مروياته ويصبرها. بدأ هذا العلم طبعا كعادة أي علم، بدأ وليدا شيئا فشيئا، وبدأ ناقصا غير كامل. كل واحد من العلماء يأتي فيضع لبنة في هذا الجدار ولا يهدم ما فعل أخوه، وهكذا تستمر العلوم وتعلو وتصل. ما يجيش واحد يهد، إنما يجي واحد يضع لبنة ويجي الثاني يضع لبنة ويجي الثالث يضع لبنة، كله بيبني حتى لو كان ناقدا. يعني العلماء الذين انتقدوا ابن الصلاح مثلا صاحب المقدمة كما ذكرت لكم في المرة الماضية، بورك لابن الصلاح في كتابه فمن شارح له ومن ناظم ومن متعقب ومن مدافع ومن مختصر. طب اللي هو الناقل ده ما كان قصده أن يهدم ابن الصلاح، إنما كان قصده أن يسد الإعواز الواقع في الكتاب، يسد الخلل الواقع في الكتاب. فيأتي مثلا مغلطان يقول لك إصلاح ابن الصلاح مثلا، فيقصد يصلح ما فات، وقد يكون المتعقب هو اللي غلطان أو شبه له. يأتي مثلا العراقي يعمل نكت على ابن الصلاح، يأخذ اعتراضات من سبق على ابن الصلاح فيؤيد المعترض مرة ويعارضه مرة. يأتي ابن حجر العسقلاني تلميذ العراقي يعمل ايه؟ يعمل برضو تنكيت على تنكيت شيخه العراقي، فيوافق العراقي في اشياء ويخالفه في اشياء. فيأتي من بعد ابن حجر العسقلاني برضو يوافق في اشياء ويخالفه في اشياء، لكن جملة القول ان كلهم يبني ولا يهدم. فهذا العلم بدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى اكتمل. بعض الناس يقول ما عملكم في علم الحديث، ولي هذه المقولة قالها بعض المعاصرين، ما عملكم في علم الحديث؟ علم الحديث نضج ثم احترق. يريد أن يقول إن المتأخرين لن يفعلوا شيئا في علم الحديث، مثلما لأن المتقدمين فعلوا كل شيء. يعني أي واحد يريد أن يحرر مسألة من المسائل في علم الحديث يقول له ريح نفسك، هتقول إيه؟ ما ترك السابقون عليك كلاما لمتكلم. الكلام ده مش صحيح، وإنما يقول هذا الكلام من لم يدرس هذا العلم أو اكتفى بالدراسة النظرية الكتب الموجودة. لا، ده هناك قواعد في علم الحديث تحتاج إلى تحرير لحد النهاردة. يعني المدلس، معلوم أن المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث عمن حدثه، ده مدلس الإسناد. يعني الأعمش لازم يقول حدثني أبو صالح، ولو نزل فروى عن سهيل يقول حدثني سهيل مثلا. محمد بن إسحاق إذا حدث لازم يقول حدثني الزهري، لازم يقول صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر. هذه القاعدة هي القاعدة المعروفة في علم الحديث. طيب تفتح ترجمة سفيان الثوري يقول لك كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. افتح كتب التخاريج وكتب اللي اهتمت بالرواية والنقد والكلام ده، هو لا ترى أحدا يعل حديثا بتدليس سفيان. ما يقولكش فيه سفيان الثوري وهو مدلس، مع أنه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. الزهري كان يدلس، ومع ذلك كان يدلس في النادر يعني، ومع ذلك لا ترى أحدا يقول الزهري عن على الخبر. طب أبو الزبير يقول لك عن جابر لازم يصرح بالتحديث. قال طب ما احنا نفهم بقى تصرفات العلماء، هل هي مناقضة للقواعد؟ يعني فيما يتعلق بالأعمش مثلا، الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش قال إذا حدث عن أبي صالح وأبي وائل
وإبراهيم النخعي، وهذا الضرب فعنعنته محمولة على الاتصال. ليه؟ وهنا لازم برضو مش عايز تصرفات العلماء يبقى فيها تناقض مع القاعدة، لأن أنت لما تقرأ القاعدة يقول لك المدلس لابد أن يصرح بالتحديد، وتيجي تلاقي كلام الذهبي يقول إذا عنعن الأعمش عن أبي صالح أو أبي وائل أو هذا الضرب يعني فعنعنته محمولة على الاتصال. إزاي؟ ما هو ده مناقض للقاعدة. إذا كان القصد بالإكثار أنه أكثر عنهم فأبو الزبير أكثر عن جابر، ومع ذلك لم يتسامح الذهبي في عنعنة أبي الزبير وتسامح في عنعنة الأعمش، حتى أنه قال إن لأبي الزبير في صحيح مسلم عن جابر أحاديث القلب منها شيء، ده في صحيح مسلم، فليه ما فوتش لأبي الزبير وفوت للأعمش؟ وهذه كلها مشاكل، دي كلها عبارة عن أسئلة أنت لن تجد لها جوابا في الكتب، إنما تجد لها جوابا إذا اشتغلت وإذا كانت حياتك كلها في الحديث مع الموهبة والملكة وطول العمر ممكن تجاوب، وتبقى الإجابة بتاعتك برضو محل أخذ ورد. ففي هناك فيه يعني في علم الحديث زي ما إن شاء الله سيمر بنا كلام يحتاج إلى توضيح، كلام مجمل، والملاحظ حتى في كل كتب المصطلح إن كل المتأخر يأخذ من المتقدم ويعني يضيف إضافة يسيرة، بس مش الإضافة المبهرة يعني. فعلم الحديث كلمة نضج ثم احترق ده تيئيس للمتأخرين أن يأتوا بما لم يأتي به المتقدمون، وكما يقول القائل أبو عمرو الجاحظ يعني إله كلمة ومعتزلي يعني دعك منه، لكن إيه يعني قال كلمة طيبة، قال قولهم لم يترك الأول للآخر شيئا يضعف المنة القوة، يضعف القوة، والذي جعل التقليد يضرب بأطمار في هذه الأمة مثل هذه الأقوال، حتى أن الرجل إذا خالف المشهور عند المتأخرين في أي مذهب فقهي يرمونه بالحجار. إزاي تجرؤ على أنك تخالف فلان وتخالف علان وتخالف فلان ويعتبرونه من سوء الأدب أن تقول فلان أخطأ أو فلان أخطأ؟ لا، بل وصل هذا إلى يعني حتى زمان الخطيب البغدادي، يعني الخطيب البغدادي في مقدمة كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق، الكتاب ده الخطيب البغدادي إنما وضعه يتعقب فيه البخاري على وجه الخصوص، هو تعقب آخرين، إنما البخاري نال أكبر قسط من التعقب في هذا الكتاب. ايه موضوع الكتاب؟ البخاري له ثلاث تواريخ، التاريخ الكبير، التاريخ الاوسط، التاريخ الصغير. طبع التاريخ الكبير وطبع التاريخ الاوسط وكان يعني ايه خرج خطأ بعنوان التاريخ الصغير، ولكن هو ثبت بعد ذلك انه هو التاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. عندنا الكبير والأوسط، موضوع التواريخ دي ذكر أسماء الرواة وذكر بعض من فرض به وبعض مناكير الرواة أو بعض الأبحاث الحديثية المهمة زي السماع، سمع لم يسمع، فيجي البخاري على راوي اسمه مثلا محمد ابن زيد ابن إبراهيم ابن علي، خلاص أبو البراء، محمد ابن زيد ابن إبراهيم ابن علي أبو البراء، فيترجم. وبعدين في موضوع في موضع تاني يقول محمد ابن علي ابن إبراهيم أبو البراء، يعملوا راوي تاني، يبقى الراوي الواحد خلاه ايه اتنين، لين ده مرة نسب نسبا كاملا وده مرة نسب إلى جده أو إلى جد جده إلى آخره. فالخطيب يجي يقول له لا، أنت فرقت ما يجب أن يكون مجموعا وجمعت ما يجب أن يكون مفرقا. يأتي على راوي واحد يدي الاثنين يدخلوا بعض بالكني، يقول له لا دول اثنين مش واحد، ويأتي بالدليل على ذلك من المرويات. طيب الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوه؟ لا ما يسكتلوش. ليه؟ للبخاري طرد شامخ، والخطيب متأخر ولا يصل في علمه إلى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبة فيما يتعلق بغريب الحديث لأبي عبيد. لما جاء ابن قتيبة وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه أبا عبيد القاسم بن سلام، وطبعا أبو عبيد ده كان حاجة ضخمة جدا جدا، إبراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح، يقول في أبي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يبقى هو يستاهل اللي جراله بقى. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدا يعتذر فيها عن أنه تعقب أبا عبيد، فكان من جملة ما قاله إن الله لم يقص بالعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما أغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماضي. وقعد يعتذر بطريقة ابن قتيبة، لأن ابن قتيبة كان أديبا وكان صاحب يعني قلم سيان. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه، انت ايش جاب لي جاب وايش خلاك تتعقب البخاري، كتب في مقدمة الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري، وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليهم، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه ده، انا مجرد بقلاية عبارة عن حبة رطب ها في نخلة طويلة عريضة. وقال انما بهم تميزنا، ان قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد ان يقول ان ما عندنا من الفضل انما هو منهم، وما عندنا من العلم انما وفرعا على ما عندهم. فقام ايه، فقام اعتذر عن انه تعقب. فالنهاردة لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغداد يتعقب البخاري، نقدر نقول له ازاي تتعقب وما ترك الاول والاخر شيئا؟ لا، بل الصواب ان تقول كم ترك الاول للاخر، ده الصواب. فالقول بقى ان علم الحديث نضج ثم احترق والكلام ده انما يقوله من لا يدري علم الحديث، انما كما قلت قرأ كتابا أو كتابين في الأصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية. يبقى معنى الكلام أن علم الحديث يعوزه تحرير وشرح، وأنا بقول هذا الكلام حتى لا يستروح أحدكم إلى الكتب المطبوعة أو المصنفة في هذا العلم ويسكت، بل لابد أن يكون خلف ذلك همة عالية. وكل ما تعرف أن هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور ها وتقعد تلطش بقى تخلي اللون تماشى، ما انت عايز تحرر بقى ها، فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي. لا، تعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عال من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا. طبعا احنا قلنا هنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختصر في هذا الكتاب كتاب ابي عمرو بن الصلاح اللي هو ايه المقدمة، المسمى بالمقدمة في علم الحديث. قال ابن الصلاح، والحافظ ابن كثير يذكر الجملة من كلام ابن الصلاح ثم يعقب عليها إن كان الأمر يحتاج تعقيبا أو يوضح مراده من ذلك، يعني مش لازم يتعقب بصفة دائمة، لا ممكن يكون يكون يعني مكانه أو دوره ودور الموضح. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: القائل هو ابن كثير. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. حنقف عند الإيه؟ عند هذه الفقرة. قال ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي. تعقب ابن الصلاح في الجملة دي: علمك الله وإياي. فقال المتعقب أنه خالف السنة في ذلك، فإن السنة أن يدعو المرء لنفسه أولا ثم يدعو لغيره بعد ذلك. ابن الصلاح بدأ بالدعاء له، كان المفروض يقول إيه؟ اعلم علمني الله وإياك، ولا يقول علمك الله وإياك. الصلاح في هذا ليه؟ لأن في سنن الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي صحيح مسلم في حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نبيا من الأنبياء قال: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا وعلى أخي موسى. فيقول لك إيه؟ بمقتضى هذا كان إيه؟ كان له، كان ينبغي له أن يبدأ بنفسه. فالذي ذهب إليه الحافظ العراقي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر نفسه قبل أحد إلا إذا ذكر نبيا من الأنبياء، أما فيما عدا ذلك فلا، بل قد يذكر الرجل فيدعو له ولا يذكر نفسه في هذا الدعاء. وطبعا أنتم عارفين حديث ابن مسعود لما أنس شكيت أنا الآن يعني الحديث أن الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاوزه فقال: يرحم الله أخي موسى. أوذي بأكثر من هذا فصبر، أظن حديث المسعود حديث المسعود. وفي حديث ابن عباس في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة إبراهيم وهاجر وسارة وكان قال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكان الماء ظاهرا أو لكانت عينا معينا. فيعني إذا المسألة ليست بإطلاق. ثم إن الحديث الترمذي حديث فعلي وليس حديثا قوليا. لو كان الكلام مثلا إذا دعا أحدكم مثلا لأخيه فليبدأ بنفسه، إذا كان الصيغة كذا يبقى خلاص صار أمرا. لكن كل الحديث بتاع الترمذي الذي اعترض به المعترض نقله على غير وجهه، نقله بهذا النص: إذا دعا أحدكم لغيره فليبدأ بنفسه، أو لأحد فليبدأ بنفسه. اللفظ مش كده في الترمذي، لفظ الترمذي كان إذا ذكر أحدهم فدعا له بدأ بنفسه. لكن شوف بقول لك يعني تشوف التدقيقات والتعقبات وصلت إلى مثل هذا، مع أنها كانت ممكن تعدي ممكن تمر، لكن هو كلهم كان يقصد أن يقيم السنة. طالما هذه فيها مخالفة يعني السنة فيها مخالفة للنصوص فيقوم ينبه عليه، مش من باب أنه يكثر من سقطات ابن الصلاح وأن هو تعقب وينفش ريش والكلام ده لا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله، ونقف عند كلمة أهله ليه؟ لأن أهل كل فن هم الحجة فيه، وإنما قال ذلك لأن الفقهاء أصولي الفقهاء سيعارضون المحدثين في بعض القواعد التي أهل الحديث أولى بها، هم دخلوا في الموضوع، وهذا الدخول كان له فساد يعلمه من ذاق علم الحديث لا سيما من منابعه الأولى. كم من الأحكام الشرعية بنيت على ألفاظ جزم المحدثون ببطلانها، ومع ذلك لم يأبه الفقهاء لها وقالوا زيادة الثقة مقبولة، هكذا بإطلاق عندهم، كلما زاد ثقة زيادة ردوها، وهم متناقضون في هذا لأنه كم من زيادات ردوها لثقات أيضا. ليه؟ لأنها خالفت أصلا عندهم أو خالفت دليلا. لا، العلم الحديث ده الذي يفصل فيه المحدثون، الفقيه شغلته بعد المحدث، يقف الفقيه ينتظر المحدث، أما يروي السند والمتن يقول له هذا المتن صحيح يبتدي الفقيه يشتغل، فدور الفقيه بعد المحدث. لكن الفقيه لا، تدخل في عمل المحدث. وكما قلت لكم في المرة الماضية أن أغلب الذين يتكلمون في الأسانيد من المتأخرين هم من الفقهاء، إنما يجرون على ظاهر الأسانيد، ويكون أهل الحديث أعلوا هذه الأسانيد بعلل قوية، ومع ذلك يطوحون بعمل المحدثين ويدخل على اللفظة ويأخذ اللفظة دي ويفرع عليها أحكاما فقهية. فالكلام اللي احنا هنقوله ده كله إنما هو عند أهل الحديث لأنهم هم الحجة في فنهم. زي النهاردة ما ابن عبد البر عير ابن معين بمسألة فقهية، أنا بقول لا، لا يجوز أن يعير ابن معين بغلطة فقهية أخطأ فيها. ليه؟ لأنه ما أفتى. أنتوا عارفين حكاية الفروج اللي وقعت في المية وماتت والكلام ده، أنا قلت الكلام ده قبل كده. ابن معين ما أفتى، لو ابن معين قال لها البئر أو الماء تنجس بموت الفروجة في البئر وطلعت غلط، هنقول له والله أنت غلطان، أو يقول انزحوها وما حولها مثلا، يعني ساعات واحد تطق في دماغه يعمل حاجة زي كده، مش ابن معين طبعا ولا حاجة، خذوها وما حولها وتوضأوا بمائكم مثلا، يعني يوم يقول له انت غلطان وما حولها ازاي، اذا كان هو عايم كله في بعض الكلام ده، لو جامد خذوها ما حولها زي الفأرة تقع في السم، يبقى كلام مستقيم، بقية السمنة ما وصلهاش لايه، ما وصلهاش نجاسة الميتة بتاع الفأر، لكن اذا كان مائعا يبقى ما عادش حد ينتفع، انت ممكن تاخد وتدي في الكلام اذا كان غلطان. لكن اذا حاد عن الجواب والست تقول له الفرخة ما وقعت في البئر ما حاله الماء، يقول لها ويحك لما لم تغطي البئر، يبقى حاد ولا لا؟ حاد عن الجواب. انما يلام من افتى في غير فن، ده اللي يلام، انما الذي حاد في الجواب لا يلام، ما حبش يقول ما عرفش وفي نفس الوقت ما حبش يجاوب عشان لا يغلطش، فمايل الكلمتين دول، ده يبقى ده لا يعير ولا يقال له ليه 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 ما دخل في ايه؟ ما دخل في غير فن. إيه؟ الفقهاء حكام في الفقه، والنحاة حكام في النحو، والمحدثون حكام في الحديث، وهكذا كل فن يبقى إيه الحكام فيه إيه؟ أهله، وقول أهله هو المعتبر دون غيره. وإن شاء الله إحنا يعني هسنبسط هذا عندما نأتي على زيادة الثقة، وسأريكم عجائب من صنيع الفقهاء في المسألة دي، مسألة زيادة الثقة مقبولة بإطلاق، وهوريكم المحدثين كيف كانوا يعملون وكيف كان الفقهاء يعملون. يقول: إن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، كما قال السيوطي في ألفيته. هل إيه؟ وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وصحيح وضعيف وحسن في العراق ولا العراق؟ يعني ده العراق. نعم. والأكثرون، السيوط قال والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. نعم. يبقى هو إيه؟ هو ده ثلاث أقسام. الحافظ ابن كثير له تعقب على التقسيمة دي، بقول هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر أي إلى حقيقة الأمر فليس إلا صحيح وضعيف، لأن ما فيش حاجة اسمها حسن. ما هو يعني فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما هو يا حق يا ضلال، ها؟ ما فيش بينهم منطقة نصها حق ونصها ضلال. كذلك الخبر إما أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا، ما فيش منطقة إيه؟ وسط ما بينهم الاثنين. فهو بيقول له إذا كان يقصد نفس الأمر أي حقيقة الخبر فما هو إلا أن يكون صحيحا أي مقبولا أو ضعيفا مردودا. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. عندنا الصحيح يبقى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الضعيف أنواع، حط بقى المعضل والمرسل والمنقطع والشاذ والمعل والمش عارف والمدرج والموضوع والباطل والمنكر، هتفضل تعد بقى أنواع. فقال يعني إذا كان اصطلاح المحدثين فالحديث لا ينقسم إلى هذا فقط بل ينقسم إلى أكثر من ذلك. طبعا هو يعني عند الأئمة المتقدمين قبل الترمذي كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. شيخ الإسلام ابن تيمية له في كتاب القاعدة الجليلة أو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة له تفصيل في المسألة دي، يقول إن الأئمة قبل الترمذي كأحمد وابن معين وهؤلاء كان الخبر عندهم إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا، والضعيف عندهم قسمان عند المتقدمين قبل مين؟ الترمذي، قبل الترمذي. والضعيف قسمان، ضعيف ضعفه خفيف وضعيف ضعفه شديد، فكانوا يحتجون بالنوع الأول من الضعيف اللي هو ضعفه إيه؟ خفيف، زي مثلا محمد بن عجلان، زي مثلا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول لك دي إيه؟ حديث حسان. فكان الإمام أحمد يحتج بهذه الأحاديث، جاء الترمذي أمسك الضعيف اللي هو شعبتين دول، الشعبة الأولى في الضعيف إيه؟ ضعفه ايه؟ خفيف. والثاني الترمذي قال لك لا، انا اللي ضعفه خفيف ده هسميه الحسن، هسميه ايه؟ الحسن. يبقى نشأ مصطلح الحسن من هنا، نشأ مصطلح الحسن من هنا. وطبعا كلمة حسن وردت على لسان ائمة قبل الترمذي، بل لعل الترمذي اخذ دي من البخاري، فإن البخاري كما في العلل الكبير للترمذي يعني في غير ما موضع يسأله الترمذي فيقول هذا حسن، ها وهذا حديث حسن. وقد وقفت اللي في كلام أحمد برضو على ذكر الحسن في كتب العلل، وكذلك وقفت لابن معين، بل وقفت لأبي حاتم الرازي في موضع في العلل أنه قال في حديث حسن صحيح، حسن صحيح. نعم الكلمة دي كانت موجودة على لسان العلماء، لكن لم يحد أحد قبل الترمذي قاعدة للحديث الحسن، يبقى الكلمة من حيث هي جرت على ألسنة العلماء اللي هم قبل الايه؟ قبل الترمذي. لكن لا أعلم أحدا وضع قاعدة للحديث الحسن قبل الإمام الترمذي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ الذي وضع الحسن هو الترمذي، مش ان الكلمة جرت، لا، جرت على لسان مشايخ الترمذي وشيوخ شيوخه، ولكن القاعدة هو التي وضعها. وعندما نأتي على بحث الحسن ان شاء الله هن ايه؟ نقف على كلام الترمذي فيها. فإذا نرجع مرة أخرى إلى الضعف الخفيف. إيه الفرق ما بين الضعف الخفيف والضعف الشديد؟ قال لك جرح العدالة لا يندمل. إذا جرح المرء في عدالته كان الجرح شديدا، كأن يقال كذاب فاسد، وما جرى مجرى هذه الكلمات، أو أن يكون مجهول العين. مجهول العين يعني إيه؟ يعني ما يعرفوش أصلا. واحد كده اسمه مثلا أحمد ابن محمد. مين أحمد بن محمد ده بقى؟ ولا عارفين، لا عارفين ننسبه القبيلة ولا ننسبه لبلد ولا حد من العلماء عارفه. اللي هو يقول فيه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي أو ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل مجهول. مجهول ده إذا أطلق أبو حاتم الرازي الجهالة فالمقصود بها جهالة العين، مقصود بها جهالة العين. ويلتحق بورد مجهول عند أبي حاتم وغيره إذا قال لا أعرف، يبقى ده برضو رايح لإيه؟ للعين. العين اللي هو أصل البني آدم، ذات الشخص، اسمه ليه؟ اسمه العين. فأي جرح في العدالة يقع تسند فيه بقى يوم وقع منك، كل ما تيجي تسند يقع منك. في الضبط أن يكون أن يقول العلماء فيه متروك، ده برضو نذكر الحديث ده اسمه الضعف الشديد، ده الضعف الشديد. الضعف الخفيف أن تثبت عدالة الراوي ويخف ضبطه. بمعنى إيه؟ ضبطه مثلا بنسبة 70% أو 80%، مش 90-95% 100%، لا، ينزل الضبط شوي، يكون الأقرب أنه يحفظ ويهم أحيانا. يوم يقول لك ده إيه؟ ده ضعف خفيف. زي مثلا لو احنا حبينا نمثلها بالواقع، يعني هنجيب مثلا حاجة تقيلة كده، صخرة بقى ولا شوال ولا، فجبت واحد ايديه مقطعة مع واحد ايديه مقطعة مع واحد ايديه مقطعة مع واحد ايديه مقطعة، قلت له شيل الشوال، يعملوا ايه؟ مش عارف يشيلوه. فيقال ضعفهم ايه؟ شديد. يبقى الضعيف اذا كان ضعفه شديدا لا يقوي غيره. عشان كده العلماء يقول لك لا يقوي بعضه بعضا. متى يقوي بعضه بعضا ومتى لا يقوي؟ اذا كان الضعف شديدا. او بلاش يا سيدي يكون ايديهم كلها مقطعه، واحد مقطوع له ايد والثاني مقطوع له رجل مثلا، يعني المهم يجي ويعملوا العمليه اللي ما عرفوش يعملوها. غير مثلا جماعه، واحد عنده رمض، واحد بطنه بتوجعه، واحد عنده صداع، واحد مش عارف، قلت لهم شيلوا الشوال ده، يشيلوه يشيلوه. يبقى ايه؟ كل واحد من هؤلاء الضعف بتاعه ايه؟ خفيف، يعني لم يقعده ان يمارس حياته، بل بيتحرك وروح ويجي والكلام ده، وهو عيان وهو بيزك على رجله ومش عارف ايه الكلام ده، لكن حياته ايه؟ حياته ماشيه في الاخر. يقول لك ده ضعف خفيف. لما تجد ده على ده على ده على ده، القوة المجموعة من اجتماعهم بتحدث ايه؟ نوعا من النهوض بالايه؟ بالحديث. فيبقى الامام الترمذي رحمة الله عليه جاء على القسم الاولاني من الضعيف، اللي كان ضعيف عند أحمد، أحمد يقول عليه ضعيف، لأن ابن تيمية كان بيخرج قول من قول الإمام أحمد يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، لأن في ناس عندهم الضعيف حتى الموضوع قسم الأقسام الضعيف، والصواب إفراده ب يعني لوحده مش قسم الأقسام الضعيف. لكن يقول لك طالما الحديث صحيح وحسن وهو ضعيف، فالضعيف يدخل تحتيه كل أنواع الأحاديث غير الثابتة من أشرها إلى أخفها شرا، كل ذلك تحت الايه؟ تحت الضعيف. فبعض الناس كان يضع الموضوع تحت الضعيف، قسم أقسام الحديث الضعيف. فيجي بقى المتأخرون ياخدوا كلمة الإمام أحمد، يعني أحمد مثلا يقول ايه في حديث ابن لهيعة؟ يقول إني لا أعتبر بحديث ابن لهيعة وهو عندي يقوي بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا، ليه؟ تحت مظلة ما يسميه المحدثين بالاعتبار. فجاء المتأخرون بقى اللي مش عارفين بقى مصطلحات الأئمة المتقدمين، وقال لك طالما الضعيف يحتج به فضائل الأعمال، فكل ما يلاقوا حديث يقول لك ده ضعيف، إذا يحتج به فضائل الأعمال، فتسعى الخلق على الراقع، فأتوا بالبواطيل وبالموضوعات، والتي لا يشك من شم ريح الحديث مرة في حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قط ولا تلفظ به، ويجعله حديثا ويبني عليه علانية وقصورا. لا، الضعيف الصحيح لا يحتج به في شيء من العلم. الأحكام الشرعية في اتفاق بين العلماء أن الضعيف لا يؤخذ به في شيء من الأحكام الشرعية خاص. واحد يقول لي طب ازاي انت بتقول الكلام ده؟ وقد احتج سائر العلماء بحديث ابي امامه اللي فيه الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، وقد نقل الشافعي اجماع المحدثين على ضعف الاستثناء في هذا الحديث، الماء لا ينجسه شيء الا من بعد الا، قال الشافعي أجمع أهل الحديث على أن هذا لم يثبت، إنما اللي ثبت إيه؟ الكلام الأولاني، شطر الحديث الأولاني ثبت من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة وغير أبي سعيد، الماء لا ينجسه شيء هذا ثابت، لكن إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قال لك ليس بثابت. طب إزاي الفقهاء لما بيتكلموا في الماء اللي هو بقى الماء الطاهر المطهر يقول لك إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه؟ أخذوا من الحديث ده؟ أقول لك لا، لم يأخذوا من هذا الحديث، إنما هناك إجماع من الفقهاء عليه، فدليل المسألة الإجماع وليس الحديث، دليل المسألة الاعتماد على الحديث اعتماد شكلي، اعتماد شكلي. وقد يجمعون على معنى حديث فيه كلام عند أهل العلم، فيكون برضو الدليل هو الإجماع. تعرفين الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة أصول الفقه، هذين قرآن وسنة وإجماع. فيبقى لنرجع بقى إن الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام، يبقى فضائل الأعمال. فالصحيح طبعا الأئمة لهم في هذا كلام، والمسألة فيها تفصيل، طبعا ليس هذا مكانه، إنما مكانه في الحديث الضعيف. الأئمة لهم تفصيل في المسألة دي. الصحيح الذي أعتقده في هذه المسألة أنه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، إنما يؤخذ بالحسن لغيره، أصله ضعيف ثم تعددت مخارجه كما يذهب إليه الترمذي رحمه الله فأعطاه قوة. عشان كده العلماء مختلفين في الحسن لغيره يحتج به في الأحكام الشرعية ولا لا. احنا قلنا الثابت الصحيح والايه والحسن، فاذا قلنا الضعيف لا يحتج به في فضائل الأعمال، لا يحتج به في الأحكام الشرعية، طب الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف ثم تقوى بضعيف، الصورة اللي احنا لسه ايه قايلينها من شوية، قال لك طب ده إذا أنت وصلت إلى حكم بالحسن على الحديث يحتج به في الأحكام، فيه وقفة في الموضوع. قال لك ليه؟ قال لك لأن المحدث قد يخطئ، يقوي بما لا يقوي، لأن التحديد الضعف في الراوي يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر. يعني حماد بن سلمة في ثابت البناني ولا حماد بن زيد؟ طبعا الأول حماد بن زيد هذا قبة الفلك في الحفظ، كان كفيف البصر وكان يحفظ أحاديثه عن ظهر قلب، حماد بن زيد. وحماد بن سلمة أوسع رواية من حماد بن زيد، لكن تغير في آخر عمره، تغير حفظه في آخر عمره. فلو روى حماد بن زيد حديثا عن أيوب، وروى حماد بن سلمة حديثا عن أيوب، من تقدم بعد الكلام اللي أنا قلته ابتداء كده؟ تقدم حماد بن زيد. حتى لما أراد بعض الناس أن يبين التفاوت بينهما، هو اسمه حماد بن زيد ابن دينار، عم ابن درهم، وحماد بن سلمة ابن دينار، ها؟ حماد ابن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار. فحب واحد يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فتولى ابن حبان في كتاب الثقات الرد على هذا، ولا المسألة مش كده، ده حماد بن زيد أوثق وأفضل في كل شيء فيما يتعلق بنقل الحديث والضبط والإتقان والكلام، إلا في ثابت. ثابت ناس من البنان. يبقى لو أنا بقى رأيي غير كده، إذا تعارض حماد بن زيد في ثابت، حماد بن سلمة في ثابت، أنا هقدم حماد بن زيد في ثابت. ده رأيي أنا كده، مع أن رأي سائر الجماهير على خلاف كده. يبقى أنا اجتهادي أنا ونظرتي هي اللي خلتني أقدم حديث حماد بن زيد على حماد بن سلمة في ثابت، مع أن الصحيح عند سائر العلماء غير كده. يبقى إذن الحكم على الرواية ده إنما هو خاضع لاجتهاد ونظر الناقد، والمعطيات التي تجمعت عند الناقد هي اللي خلت في الآخر يقول الحديث ده صوابه كذا أو صوابه كذا. فالحديث الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف وبعدين تقوى بضعيف، تقوى بضعيف، عشان كده قيل حسن لغيره أو حسن بغيره، يعني هو ليس حسنا بنفسه، زي اللي يكون واحد ماشي بيترنح أمين الدين العكاز فتقول إنه ثبت بالعكاز، لكن انت لو خدت منه العكاز ايه؟ يقع. الحديث الحسن لغيره كده. فالعلماء اللي توقف منهم كابن القبطان الفاسي وأيده الحافظ ابن حجر العسقلاني ان الحديث الحسن لغيره لا يؤخذ به في الاحكام الشرعيه. البحث برضه ايه؟ يحتاج الى تفصيل، بس انا عايز يعني بحط كده عناوين في السكه من باب يعني تبيين الكلام. فيبقى اذا نرجع الى التقسيم اللي هو ذكره ابن الصلاح. طبعا هو هذا التقسيم اعترض عليه زي ما ابن كثير قال، بس قال عند اهل الحديث، قال لك ما فيش حد من اهل الحديث صرح بان الحديث ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. واول من علمناه نسب هذا الى اهل الحديث هو ابو سليمان الخطابي في كتاب معالم السنن، هو الذي قال إن الحديث ينقسم عند أهل الحديث إلى هذه الثلاثة الأقسام. نعم وقع في كلام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ما يفيد هذا، لكن كلامه ليس صريحا. العراقي يرى، يقول طالما أن أبو سليمان الخطابي يعني إمام من أئمة الحديث يعني، وقد نسب هذا إلى أهل الحديث، فهو لا ينسب إليهم جزافا، لكن إحنا نقدر نقول من عند الإمام الترمذي رحمة الله عليه إلى والتنازل بقى يجدر بنا أن نقول إن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، لا سيما الذين جاءوا بعد الترمذي ممن قبلوا مصطلحه في هذا التقسيم، والبحث له صلة إن شاء الله. يبقى في يعني بعض الأسئلة. في حديث على فكرة أنا كنت ذكرته في بعض البرامج في فضفضة، الحديث إن الله عز وجل أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت ثم بيضت ثم سودت، هذا الحديث حديث ضعيف، عشان أي أخ يعني إيه سمع الحديث مني أنا كده إيه تراجعت، لأني لما رجعت إلى تفسير التظيم اللي هو تخريجي على تفسير ابن كثير وجدتني ضعفت هذا الحديث، لكن أحيانا الإنسان قد يعني وهو في أثناء الكلام ربما يسبق لسانه بشيء من هذا. يسأل عن صحة حديث من كتم من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، هذا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. وأصح ما ورد في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني يمكن هو أصح من حديث أبي هريرة، لا يعني حديث أبي هريرة له طرق كثيرة لا يكاد يخلو طريق منها من مقال، أما حديث عبد الله بن عمرو فإسناده جيد بانفراده. يقول إذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينة فمن نقدم، وإذا خالف البخاري وأحمد بن حنبل فمن نقدم؟ لا أصل ما يعني هيك ما نقدرش نقول كده من نقدم، بل كل حديث كما قلت له إيه له ظروفه الخاصة، فضلا عن أن البخاري ما يخالفش أحمد بن حنبل لأنهم الاثنين مش في طبقة واحدة، إلا أن أتفق في بعض الشيوخ، وطبعا البخاري أدرك بعض مشايخ أحمد، يعني هو وأحمد بن حنبل أقران في بعض الشيوخ اللي هم كبار شيوخ البخاري الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، زي مثلا أبي عاصم النبيل، زي أبي بكر بن أبي شيبة، محمد بن عبد الله الأنصاري، الفضل بن لكين، محمد بن كثير، محمد بن يوسف الفرياري، في مجموعة للطبقة الأولى كما قلت من شيوخ البخاري، دول من مشايخ أحمد حنبل. علي بن مديني، علي بن مديني روى عنه أحمد 60 حديثا في المسند، وهو من أجل مشايخ البخاري. إذا كان يعني هما الاثنين حيروا عن نفس الطبقة يبقى حننظر بقى، لأن البخاري سماء وأحمد سماء، لكن حننظر بقى في المتابعات وفي قرائن بتبين من الأولى بالتقديم. أما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فسفيان الثوري طبعا كان يقدم على كل أهل عصره في الحج، يعني حتى شعبة ابن الحجاج كان يقدم، يعني يقول يحيى القطان شعبة لا يتقدمه أحد في قلبي، وإذا خالفه سفيان فالقول قول سفيان. وكذلك قال أبو داود السجستاني ليس يختلف شعبة وسفيان في حديث إلا يظفر سفيان. وذات مرة قال رجل لشعبة خولفت يا أبا بسطام، قال من خالفني؟ قالوا سفيان، قال دمغتني، دمغتني يعني أقمت الحجة علي وغلبتني. فسفيان الثوري يعني كان باقعة في الحفظ، كان إماما منقطع القرين، وسفيان بن عيينة كذلك، وإن كان سفيان ابن عيينة كما قلت أحد تلاميذ سفيان الثوري، لكن لا مانع أن يتفق في بعض الشيوخ زي الأعمش مثلا، سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، سفيان الثوري أيضا يروي عن الأعمش. فطبعا برضو المسألة دي عايزة القرائن، ما أقدرش أقول يعني إحنا إذا تكلمنا ككلام عام لا نقول سفيان الثوري أحفظ من سفيان ابن عيينة، لا سيما أن سفيان ابن عيينة في آخر حياته كان قد سئم التحديث، بالإضافة لأن سفيان بن عيينة كان يرى الرواية بالمعنى، فربما روى الحديث الواحد عن نفس الشيخ بعدة ألفاظ. طب أنتوا فاكرين إحنا قلنا الكلام ده في بحث مين؟ لا أنا قلت راوي معين واتكلمت وفصلت في رواية الزهري. الراوي اسمه إيه؟ ده انتوا كلكم متركون. لا وانا بتكلم عن ابراهيم البشار رمادي، ابراهيم البشار رمادي اللي احمد بن حنبل قال فيه سفيان الذي يروي عنه ابراهيم كانه سفيان اخر، فقلنا ليه؟ لأن إبراهيم بشار الرمادي يروي الحديث الواحد عن سفيان فيبدل الألفاظ، في حين أن أحمد بن حنبل كان لا يبدل الرواية زي ما سمعها، كان إيه؟ كان يؤديها. في نفس الحديث اللي أحمد بن حنبل سمعه لابن عيينة يلاقي إبراهيم بشار الرمادي أبدل كلمة مكان كلمة، ولما يروي مرة ثانية يجيب كلمة ثالثة مكان إيه؟ مكان الكلمة. فأحمد بن حنبل قال هذا ليس سفيان الذي أخذنا عنه العلم، هذا سفيان آخر. وأنا ذكرت كلام ابن حبان إن إبراهيم ابن الشرمادي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان يسمع من ابن عيينة الحديث الواحد 100 مرة. فهو قال لك أحمد رأيته في حلقة سفيان نائما، قال لك إذا وبدل الألفاظ بسبب إيه؟ بسبب النوم. ابن حبان قال لا، اللي سمع الحديث 100 مرة ونام في المرة 101 إيه اللي يضره؟ ما يضروش. إنما الذي كان يبدل الألفاظ مين؟ سفيان بن عيينة وليس إبراهيم ابن بشار الرمادي، بخلاف برضه إيه سفيان الثوري ما كان يتوسع مثلما كان يتوسع سفيان ابن عيينة. لكن زي ما قلت في الآخر ممكن تلاقي سفيان بن عيينة تابعه 1 و2 و3 وانفرض الثوري، نقول لا، حينئذ يبقى سفيان بن عيينة روايته إيه؟ هي الأصح لهذه المتابعات. أو يكون سفيان بن عيينة روى عن الكوفيين حديثا فخالف سفيان، يقول لك لا ده سفيان كوفي، فهو أدرى بأهل بلده من مين؟ من سفيان بن عيينة. أو يكون سفيان بن عيينة روى الحديث عن أحد الحجازيين المكيين مثلا، ويكون الثوري روى عن المكي ده فخالف، نقول لك لا، ابن عيينة ده كان قبة المكيين آنذاك، يبقى هو يقدم في المكيين على مين؟ على سفيان بن الثوري. دي كلها اسمها قرائن، انت ما تعرفش تطلع القرائن دي الا في وقتها وانت شغال في الحديث، تقوم تعرف ده بقى شيخه ايه وده مش عارف ايه والكلام ده هو، وتبحث في الكتب زي ما قلت لك تطلع في الاخر بالنتيجه. لكن ما فيش حاجه اسمها ده احسن من ده وده زي ده كده، ده الكلام العام كما قلت لكم لا يصلح في الحكم الخاص على الاحاديث. لقد وعدتنا في اللقاء الماضي أن تقول لنا على طريقة في العلم تسهل علينا هذا العلم، أكثر من كده؟ لا ما أظنش هتلاقي أسهل من كده، عمال أقول لكتع والمقطع رجله والمش عارف إيه وبتاع، وعمال أروح واجي عشان خاطر تتهضم ال ها؟ ما تستعجلوش، أنتوا عايزين أسماء الكتب تعملوها إيه؟ ها؟ ما تستعجلش. انا بس عايز اقول بس لاخواننا اللي هم دايما يقول لك ايه، يقول لك والله يا اخي الفقر عضني بنابه وانا ما عنديش كتب وما عنديش مش عارف ايه، انا بقول لك انت بتتعلم ما انتش محتاج غير كتاب واحد بس، عمال تتقل الحمل عليك ليه؟ انا هقول لك على حاجه، لو جبت كل كتب المصطلح ما تعديش 500 جنيه، الكتب المصطلح التي طبعت على وجه الارض مش هتعدي 500 جنيه. انت عايز ايه اكتر من الكتب دي كلها؟ وفي كتب مش هتوصل لها دلوقتي، صلها بعدين. فما تقلش بقى المسألة على نفسك تقول عايز كتب وعايز ابن مش عارف مين والبخاري ومسلم، الكلام ده كويس وجيد وجميل ولا بد ان تحتاج اليه، بس مش في المرحلة الحالية. انت كل اللي محتاجه كتاب ده هو، وكتاب اوسع منه شوية عشان تتلقى تقرأ من هنا وتقوم رايح للكتاب الثاني تحاول تشوف البحث اوسع شوية ولا لا وتقرأ. اما تخلص كتب الحديث النظرية خلاص هتعرف سكتك على طول، هتبقى عرفت اسماء الكتب واللي هي كتب الاسانيد والكلام ده. فانا مش عايز اخواننا يتقلوا على نفسهم، اسهل حاجه ان انا اعمل لكم لسته باسماء الكتب. ايه الصعوبه فيها يعني؟ ومع ذلك انا قاعد ان شاء الله ان انا هكتب لسته باسماء الكتب وخدوها صوروها ادوها لبعض يعني. ها؟ اوسع الكتب يعني في المصطلح؟ أوسع الكتب كتاب السخاوي فتح المغيث شرح ألفية الحديث، وهو أعقدها عبارة أيضا. ها؟ لا اللي فوق ده على طول التدريب الراوي، التدريب الراوي ممتاز يعني. السيوطي رحمة الله عليه أوتي قلما سيالا في التصنيف، تقرأ تدريب الراوي رغم أن مادته متسعة شوية تحس أنك أنت مستمتع، تقرا في السخاوي تحس انك عايز تخبط دماغك في الحيط. ليه؟ عبارته صعبه وجامده وما تعرفش توصل لي كده وتستمتع بيه، يعني عباره النكت للحوض في الحوض محاجر اسهل من عباره السخاوي. فأنت لو حبيت مثلا أنك أنت تترقى بعد هذا، تأخذ مثلا تدريب الراوي للحافظ بن حجر، أعتقد تكون الدنيا تفكت بالنسبة لك شوية. عفوا لجلال الدين السيوطي ماشي الحال. هتلاقي بقى كتب كثيرة، هتلاقي مثلا كتاب ابن الملقن المقنع برضو مختصر إلى حد ما، هتلاقي مثلا كتاب النكت للزركشي برضو إلى حد ما معقول، هتلاقي كتاب البلقيني ماشي الحال. طبع السنة دي أو أنا أشتريت السنة دي كتاب المغلطاي اللي هو إصلاح ابن الصلاح، مغلطاي على مقدمة ابن الصلاح. طبع كتب المصطلح كثيرة، لكن أنا عايز أقول لك يعني في البحر الذي زخر برضو للسيوطي عبارته جيدة وحلو، بس السيوطي طبعا ما أتم الكتاب، مات قبل أن يتم الكتاب. البحر الذي زخر بشرح حلفية الأهل الأثر اللي هو طبع منه القدر الذي كتبه السيوطي. السيوطي شرح ألفيته، شرح ألفية نفسه يعني في هذا الكتاب، برضو حاول أن يتوسع فيها برضو بالقلم السيال المعروف للسيوطي. لا موجود، أنا ما هو عندي لا أدري لعلي طبعتها ونفذت. نعم، لكن هو ما فيش فيه حاجة تستحق يعني. يعني ابن الملقن رحمه الله زي ما ابن حجر يعني كان بيقول، ابن الملقن ده أحد مشايخ ابن حجر العسقلاني، بيقول يعني أمره هين، يقول على شيخه أمره هين، يعني إيه؟ يعني لم يأتي بما يرفع الإنسان به الرأس. لأن العلم يا أخوانا، معلش خلينا أحط حاشية على الكلام، العلم في الحقيقة هو التحرير وليس النقل، وليس الإيه؟ النقل. أنت النهاردة عايز تعمل شرح البخاري، ابن حجر الشرح بتاعه مطبوع، أو أوسع طبع الآن في فتح الباري 18 مجلد أحدث طبعات، طبع الدار طيب أو 16 تقريبا، والطبعة اللي طبعت في الإمارات 18 مجلد، دي أوسع طبعا. أنت عايز تألف شرح البخاري في 50 مجلد، تعرف تعملها؟ تعرف تعملها؟ قال ابن حجر اسرق، ها؟ 10 صفحات. قال البدر العيني صور وانزل، ها؟ قال فلان صور وانزل، قال فلان صور وانزل. الحديث الواحد طلعت فيه بجزء. ايه اللي انت عملته؟ ما عملتش حاجة. اذا كان الامر ان تنقل قول من سبقك، مجرد انك تنقل قول من سبقك فيا سهولة التأليف. لكن التحرير هو ده اللي صعب، وهذا هو الذي يميز انسانا عن انسان، ويبين قيمة انسان من انسان. حافظ ابن حجر العسقلاني ليه شرحه زي الذهب لحد النهاردة؟ يعني ابن خلدون قال قديما شرح البخاري دين في عنق الأمة. فلما شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني البخاري في فتح الباري قيل سقط الدين عن الأمة. ولما قيل للشوكاني ألا تشرح لنا البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، اللي هو بعد فتح ايه؟ بعد فتح الباري. فأي واحد يجي بعد كده يشرح صحيح البخاري لابد أن يكون عالة على ابن حجر، نفسه في أول الكتاب زي نفسه في آخر الكتاب، بخلاف كل من شرح البخاري. البدر العيني مثلا اللي هو كان يضاهي ابن حجر في المنزلة، وكما فهمت من التراجم والكلام ده أن البدر العيني إنما شرح البخاري حتى لا يقال للشافعية فضل على الحنفي. البدر العيني كان حنفي المذهب، وابن حجر طبعا شافعي، وكان الحنفية والشافعية بينهم ايه؟ تسابق، والمسألة بينهم قديمة. فازاي بقى يبقى البخاري شرحه كثير من الشافعية زي الكرمان وابن بطل والحافظ ابن حجر وابن الملقن والحنفية ليس لهم شرح واحد على البخاري؟ يا عيب الشوم، عار على الحنفية. أنا البدر العيني منتصب للإيه؟ لشرح صحيح البخاري في كتاب عمدة الإيه؟ القارئ، وابتدى الشرح بعد الحافظ بعشر سنين وخلصه قبل الحافظ، تمام؟ وكان الحافظ ابن حجر زمان ما بيحضرش المجلس بتاعه ألوف كده، كان بيحضر مجلس حافظ ابن حجر 30 واحد 40 واحد، زي ما في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي، مطبوع الكتاب ده 3 مجلدات ممتع. فبيقول كان يحضر مثلا بتاع 30 40 واحد للحافظ مين؟ ابن حجر على الصلاة. فكانت طبيعة الحافظ زمان أو العلماء قديما كانوا يكتبون التصنيف ويوزعون الكراريس على الطلبة، والطلبة كل واحد يدي ملحوظة، الحافظ بينتفع بملحوظة تلميذه، ما هو الكتاب بيحرر ازاي؟ انت لوحدك ما تعرفش تعمل اقتصاد لوحدك، لكن بتلاقي تلميذ من تلامذتك يجي يقول لك يا شيخنا والله انت غلطت في الحاجة الفلانية، او سقط من الكتاب الكلمة الفلانية، او مش عارفين انت عمال تستدرك من ده كلمة ومن ده كلمة ومن ده كلمة، الكتاب ايه؟ اكتمل ونضج وبقى تمام. فكان بعض طبعا التلاميذ اللي بيحضروا عند الحافظ ابن حجر العسقلاني حنفي، فكان واخد الايه الملزمه بتاع الحافظ ابن حجر ويديها لمين؟ للبدر العلمي. فساعات البدر العلمي واخد الملزمه كلها صف حاططها كده وينسبها لمين؟ لنفسه، ولا يتعقب ولا يذكر اسم الحافظ لمزا الا اذا الحافظ غلط غلطه كده، فيقول وقال بعضهم ويبتدي يتعقبه. بعضهم ده مين؟ ده الحافظ ابن حجر. فكان في نوع من التسابق بينهم. فالبدر العيني لما بدأ نفسه قوي، وبقى لازم يكون شرح بقى ما حصلوش مثيل ولا له أخ، بدأ يقسم الشرح بتاع تقسيمات مفيدة فعلا في الأول، لكنه لحد ما كاد يصل إلى نصف الكتاب حتى خف عمله من؟ من طول الكتاب. ولا إنما الحافظ ابن حجر أول حديث زي آخر حديث في إيه؟ في هذا النفس. اللي ميز الحافظ وطلع كتابه فوق كده إيه؟ أنه من أهل التحرير وليس من أهل النقل. شيخه ابن الملقن له شرح على صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر لما ذكر شرح شيخه يعني قال إيه؟ ليس له فيه كبير عمل، يعني يشير إلى أن ابن الملقن إنما كان ينقل من كتب من سبقوه ولم يكن ايه؟ ولم يكن يحرر. فعشان كده انا بقول يا اخوانا العلم انما هو الايه؟ التحرير وليس النقل. عشان بطلع وبرجع تاني. بتاع ابن رجب جيد الحقيقه، بس ما اتمه ابن رجب رحمه الله. رجل مسافر الى مكه افضل نيه لشرب ماء زمزم. طبعا هو الحديث ماء زمزم لما شرب له، انا كنت اذهب الى تحسينه قديما ثم تبين لي انه ضعيف. ماء زمزم لما شرب له، وان كان عمل به كثير من العلماء، لكن عمل العلماء ما كان يتوقف على الحديث المرفوع، بل اذا راوا اي فاضل قال كلاما حسنا كانوا يستعملونه. خلي بالك من الكلام، يعني ممكن يعني سفيان الثوري يقول كنت أقرأ في كتاب الطيوريات لأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري بانتخاب الحافظ أبي طاهر السلفي. كتاب الطيوريات ده رائع وممتع للغاية، ليه فيه أحوال كثيرة للسلف. فسفيان الثوري بيقول إن في رجل ذكروا لي اسمه ظللت أطلبه 20 سنة علشان أشوف مين الرجل ده اللي هو من الأبدال يعني. المهم راح لأبي يشتغل في معجن الطين كده وبتاع والكلام ده، فواحد ايه ناداه باسمه، اظن ما اعرفش اسمه يا مكي ولا حاجه كده او يا مكين، اسم على نحية كده. فاول ما لقى واحد يقول يا مكين هو ده الاسم اللي بدور عليه، فسأل عنه قال له ده مكين ابن مش عارف مين او كده، الاسم اللي موجود انا مش عايز اخلط انا كمان. فقال له ايوه هو ده. فنداله وقال له أنا أبحث عنك منذ 20 سنة. فقال له خليك في حالك. قال له قل لي كلمة. فقال له كلمة فاستعملها سفيان في الحال. ده لا حديث مرفوع ولا الرجل ده من التابعين من الصحابة ولا من مش عارف إيه ولا الكلام، لا، أهل الخير دائما إذا رأوا من يقدرهم في الخير قال كلمة من الخير يستعملونها. فهو النهاردة لما مثلا في حتى في الحديث ماء زمزم لما شرب له، خلاص يقولك يجوز أن يكون الثواب حقا، فيشرب ماء زمزم زي ما فعل عبد الله بن مبارك لما روى هذا الحديث، قال ربي إني أشربه لظمأ يوم القيامة. والحافظ بن حجر العسقلاني شرب ماء زمزم ليبلغ رتبة الذهبي في الرجال. وكثير يعني من العلماء يروح زمزم يشرب بهذه النية. يعني إذن لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، أنا بس بوريكم السلف كانوا بيعملوا إيه. فيعني إذا أردت أن تستعمل هذا الأمر يعني فلا بأس به، لا بأس أنك أنت تشرب ماء زمزم بأي نية من النيات، بشرط أن لا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء صح حديث ماء زمزم لما شرب له.
عبد الله بن المؤمل،
نعم اللي هو شيخ ابن مبارك في الحديث، نعم اللي هو ضعيف اللي يعتبر هو آفة في الحديث، أظن الربيع عن أبي الزبير عن جابر عن جابر.
حاتم حاجة
أي نعم، أنا عارف في بعض العلماء صنف بعض الرسائل مستقلة في تقوية هذا الحديث. يسأل سائل يقول هل زهير وإسرائيل من عن أبي إسحاق بعد الاختلاط أم قبله؟ وقد نص غير واحد على سماعهما بعد الاختلاط وروايتهما في الصحيح. طبعا زهير بن معاوية وإسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي، وهو وأبوه يونس ابن أبي إسحاق من المحدثين. سماع زهير وإسرائيل قريب من السواء، وإن كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقدم إسرائيل حتى على سفيان وشعبة، لأن أثبت من روى عن أبي إسحاق السبيعي سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، يليهم إسرائيل ابن يونس. فيعني عبد الرحمن المهدي كان يقدم إسرائيل ابن يونس في جده على شعبة وسفيان الثوري، لكن طبعا الصحيح عند سائر النقاد تقديم سفيان وشعبة على سائر من أتى بعد ذلك، ثم يليهم إسرائيل لخصوصيته في جد. حتى قال الذهبي رحمه الله وإني أميل إلى ما قال عبد الرحمن، فقد كان إسرائيل عكاز جده، كان عكاز جده، لكن إسرائيل سمع من جده قبل وبعد، زهير ابن معاوية سمع بعد. طب روايتكم في الصحيح إيه الرد على كده؟ بنقول لك لن تجد زهير ابن معاوية تفرد عن أبي إسحاق بها، هتلاقي برضو سفيان وشعبة، بس ممكن يكون الرواية بنزول، أو قد يكون لفظ زهير أوفى من لفظ شعبة، أو أوفى من لفظ سفيان، وصاحب الصحيح يحتاج إلى هذا اللفظ، ثم إن هذا اللفظ تابع زهيرا عليه إسرائيل أو غيره من الرواة عن أبي إسحاق، أو أن صاحب الصحيح انتقى من مرويات زهير ما ظهر له أن هذا من محفوظ حديث أبي إسحاق السبيعي. يعني في أكثر من علة أو أكثر من سبب صاحب الصحيح يفضل رواية أحيانا من تكلم في حفظه على رواية من لم يتكلم في حفظه بمثل هذا، فيقال إيه يحصل نوع من الانتقاء. لا ما دي مش مشكلة لو أخرج الروايتين خلاص، لكن أنا أتكلم على ما لو انفرد أو ما لو أن البخاري خرج لزهير فقط ولم يخرج لغير يعني أصحاب أبي إسحاق هذه الرواية. لا زهير إيه؟ زهير معاوية؟
لا زهير عن أبي إسحاق
أي طبعا أي زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. لا ما أصل زهير بن معاوية زي أحمد بن حنبل بن معين وغيرهم يقولون زهير وإسرائيل ومثلا فلان وفلان قريب من السواء، اللي هو إيه سمع منه بأخرة. ده كلام النقاد، ما استثنوش إلا سفيان وشعبة، ويمكن إسرائيل اللي استثنوه، أما سائر أصحاب أبي إسحاق فكله بعد أو قبل وبعد.
لا زهير
طبعا لا 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 في الاحتجاج أراجع. طيب أراجع إن شاء الله، لكن أنا أعرف أن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق احتج به البخاري. طيب أراجع إن شاء الله. طيب إيه تستحب معين ليه ايه ماشي الحال. انا قصدي في المسألة ارد على ابن عبد البر، لأن ابن عبد البر إنما شغب على ابن معين بهذا، فأنا أرد على ابن عبد البر أن ابن معين لا يلام في هذا لأنه ما أفتى في الفقه، إنما حاد في الجواب ولم يفتي، فلا يلام ابن معين. أنا أقول هذا تعقيبا على ابن عبد البر رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.